الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقط بقي تنبيه يتعلق بالبحث السابق وهي حجية قول اللغوي، وهو أنه الظاهر أن الأعلام قد اختلفوا في أنه قول اللغوي هل من باب الناقل الحسي المحض أو من باب الناقل الحدسي. فعندما يقول اللغوي بأن لفظ القرء مثلا هو الحيض أو الطهر، هل هو فقط معتمد في نقل المعنى على صرف الحس والسماع من العرب، أو أنه يعمل اجتهاده في ذلك بأن يقوم بأخذ الاستعمالات فيجتهد بأن يقارن بين هذه الاستعمالات ويستخلص المراد من المادة عن طريق الاستقراء، عن طريق المقابلة وما شاكل ذلك من الأمور الحرسية؟ فهنا يظهر من كلمات الأعلام خلاف في ذلك، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألة الرجوع إلى ماذا؟ إلى قول اللغوي. فإن قلنا أنه يعمل الحس ولا يعمل الاجتهادات الحرسية، فما يسمعه من العرب ينقله دون أن يكون هذا معتمد على بعض المقدمات الاجتهادية. فوظيفته كالرواة فقط النقل، لا شيء زائد عن ذلك، فيكون المورد من باب الإخبار الحسي عن الموضوع، يخبر عن الموضوع حسا، فيدخل في البحث أن خبر الثقة في الموضوعات حجة أو ليس بحجة، أو لا بد من البينة فنحتاج إلى التعدد والعدالة، أو أنه يكتفى بالوثوق، المدار على حجية العمل بالخبر، خبر الثقة الوثوق لا الوثاقة، فيكفينا الوثوق، وبناء على الوثوق هل هو الوثوق النوعي أو الوثوق الشخصي بحسب ما ذكرنا في الفرق بينهما في الأبحاث السابقة. وممن يظهر منه أنه اللغويون لا دور أن اللغويين لا دور لهم إلا الناقل الحسي هو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني من المصباح صفحة 153، يعني أي الجزء 47 من الموسوعة، صفحة 153. وكذا ورد في هذا في التنقيح الجزء الأول صفحة 413 في بحث الاجتهاد والتقليد، 413 صفحة 413. ولهذا قال لا يصح التمسك لإثبات حجية قول اللغوي بكبرى رجوع الجاهل إلى العالم، لأن هذه الكبرى إنما تذكر في مورد العمل الحدسي، يعني العمل الذي يحتاج إلى خبروية، فيقال الغير الخبير وهو الجاهل يرجع إلى الخبير وهو العالم، وحينئذ يمكننا أن نتمسك بالسيرة العقلائية. فقال بأن موارد الإخبار عن الاستعمالات أو الأوضاع من الموارد الحسية،
فلا يندرج في هذه الكبرى. هذا اتجاه عند الأعلام. اتجاه آخر عند بعض الأعلام كما يظهر من عبارات السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه وغيره أنه ليس دور اللغوي فقط النقل، حاله كحال شنو؟ كحال الرواة، وإلا ما صار هذا لغوي صاحب لغة. فلا فرق بين ابن فارس وابن منظور وغيره الذين فقط دورهم السماع، بل القرائن المذكورة في محلها قائمة على أن اللغوي ليس دوره فقط النقل المجرد عن إعمال الاجتهادات، إذ يقوم اللغوي بعد أن يسمع الاستعمالات يقارن بين الاستعمالات ويبحث عن قرائن المجاز وقرائن الحقيقة، ويبحث عن استعمالات المادة على المادة، تارة تكون فعل، تارة تكون مصدر، تارة تكون اسم الفاعل، ويبحث عن المعنى الجامع لهذه شنو؟ لهذه المادة. ومن الواضح أن هذا يتخلل شنو؟ اجتهادات حادثية. فاللغويون أصحاب خبرة في مسألة اللغة، نعم رأس مالهم ما يسمعونه من العرب، لكن كون رأس مالهم ما يسمعونه من العرب لا يلغي حيثية إدخال اجتهاداتهم الحسية في النتائج النهائية. نظير الفقيه، الفقيه رأس ماله شنو؟ القرآن والسنة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يقحم اجتهاداته ولو الاستظهارية التي تحتاج إلى إعمال خبروية في الوصول إلى النتائج النهائية. ولهذا نفس اللغويين يختلفون في بعض المسائل في تحديد جذر المادة، تحديد معنى المادة، استعمالات المادة. على كل حال، فالظاهر أنه اللغويون أو أن اللغويين ماذا؟ من أهل الخبرة، فتشمله كبرى حجية قول الخبير. فإذا أدرجنا قول اللغوي في أهل الخبرة نرتاح من مشكلة التعدد والعدالة، لأنه لو كان الخبر حسياً فالمشهور من علمائنا قالوا خبر الثقة غير حجة في الموضوعات. إذا أخبرك الثقة بثبوت الموضوع، خبر الثقة ليس بحجة، بل الحجية لشنه؟ للبينة. لا بد أن تكون هناك بينة، ولا يكفي خبر الثقة في الموضوعات كما هو رأي مشهور الطائفة، وأيضا منهم السيد السيستاني لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات. ولهذا العدالة، ماذا قال العدالة في الرسالة العملية؟ تثبت بشاهدين، ما قال، مع أن كثير سيد خوي يقول شاهدين أو شاهد واحد، يقول لا، حذف الشاهد الواحد، لا بد من شاهدين، لأن العدالة من إخبار بالموضوع، والإخبار بالموضوع الحسي يحتاج شنو؟ يحتاج إلى التعدد. وأما لو كان المورد من باب الحدس، من باب الإخبار الحدسي، الإخبار الحدث وقول الخبير، وقول الخبير لا يحتاج إلى شنو؟ إلى تعدد، فضلاً عن العدالة، بل يكفي قول الخبير الواحد الثقة النقاه، يكفي أن يكون واحد. ولهذا نفس السيد السيستاني ندرسكم منها، يعني هذا الأمر بحناج، لما جاء إلى علامات الاجتهاد دخل خبر الواحد، قال ويثبت الاجتهاد بقول الواحد الثقة، مع أنه في العدالة ما ذكر. فليش التفكيك؟ ليش تفكك أيها السيد الجيد السيد السيستاني حفظك الله ورعاك من الأعداء؟ كيف تفرق بين العدالة وبين الاجتهاد؟ يقول ها، يقول العدالة الإخبار بها يحتاج إلى الحس فلا بد من البينة، أما الاجتهاد يحتاج الإخبار بها إلى شنو؟ إلى الحدس، يحتاج إلى شخص خبير لكي يعرف هل أن هذا عنده ملكة الاجتهاد، وحينئذ يندرج المورد في الإخبار الحدسي ويكتفى به بخبر الواحد. فبناء على إدراج المورد في خبر في قول الخبير نحتاج فقط إلى أن يكون ثقة على رأي المشهور. بعضهم يقول لا يكفي الثقة، يعني هنا أيضا خلاف قلت لكم سابقا، هل الثقة أو الوثوق؟ قول الخبير حجة، الثقة حتى وإن لم يوجب الوثوق أو لا بد من الوثوق. إذا رحت شيخ جعفر إلى الطبيب هذا خبر ثقة، خبر حسي له حرسي الطبيب، حرسي يعمل اجتهاداته، إذا أخبرك بالمرض الفلاني وكان ثقة أمينا ولكن لم يحصل عندك وثوق بكلامه، هل تعتمد على كلامه في مقام العمل أو تتوقف؟ شيخنا وش تسوي أنت؟ تعمل حتى لو عندك شك، تشك في كلامه، تقول هذا كلامه غريب. يعني أنا رحت مرة أول في أسطوانة نفسي لوزني، صار إني شو دخل الصوان في الوزن، صار إني شك فيه، فإذا أنت صار عندك شك في ورقة عملية قال له هذا سوينا عملية وأنت شككت فيه، تبحث عن غيره وتسأل وتفحص أو تمشي عليه خلاص لأنه خبير، ماذا تفعل؟ فهل يشترط الوثوق أو تكفي الوثاقة؟ هو ثقة ما يكذب، لكن لعله حدسه خطأ ويخبر عن حدسه وفي إخباره عن حدسه ثقة صحيح، لكنه لعله اشتبه في هذا المكان كذا ما صار عندي وثوق، فهل يعمل بقول الطبيب مع عدم الوثوق وتكفي الوثاقة أو لا؟ أنت شيخنا شو تسوي؟ تقول لا ماكو مشكلة، اضرب أبار، بل هالإبرة الإيرانية لهنا. شيخ حسن شنو تسوي؟ تتوقف لو تعمل؟ توقف سيدنا. توقف. أما إذا مر عادي ضرب غلط ماشي. ما عندي وقت أروح أول رأسي أبحث عن الدكاترة. تشيخنا شيخ آتش.
شيخنا بعد على حسب خطيب مو خطيب ولا على ما عنده شغلة.
لا في فرصة تبحث. تبحث ما يكفي ثقة تعمل به. هني اختلف العلماء كما اختلفتم. بعض العلماء يقول خبر العسيرة العقلائية قائمة على العمل بأخبار الثقات أهل الصنعاء يرجعون، ما لنا علاقة أنت صار عندك وثوق، أنت عمش دراك أنت جاهل صار عندك وثوق أو ما صار وثوق، لا عبرة بوثوقك وعدم وثوقك، لأن الوثوق وعدم الوثوق ناشئ من مناشئ ذاتية نفسية وليس ناشئ من مناشئ شنه عقلائية، أنك تجاهل، لأنك جاهل بهذه الصنعاء حصول الوثوق وعدمه لا علاقة له بسيرة العقلاء. وبعضهم يقول لا، نحن ما نراه عند العقلاء أنه الشخص إذا لم يكن عنده وثوق لا يقدم على قول الخبير، فقول الخبير مشروط بالوثوق، وهذا ينعكس في مقام النتائج العملية عند الاعتماد على قول اللغوي. فإذا بنينا على أن قول اللغوي من أهل الخبرة فهل تكفي خبرويته في الاتكاء على كلامه والعمل بكلامه، أو أنه إنما يصح إذا فرض أن هنا حصل الوثوق؟ وإن شئت قلت أن النسبة بين اعتبار الوثاقة في قول اللغوي واعتبار الوثوق بحسب النتيجة العموم والخصوص شنو من وجه، فقد يكون ثقة ويخبرني ولكن لا يحصل وثوق لوجود مناشئ، وقد يحصل الوثوق ولكن هو ليس بثقة، وقد يجتمعان. فعلى المبنى في بحث قول الخبير. ثم إنه بناء على قول الخبير، كل أبحاث تحتاج إلى تحقيق من إلكم إن شاء الله يسوي بحث تخرج. ثم إنه بناء على إدراج المورد في قول الخبير، هل قول اللغوي الخبير حجة على الفقيه أو أن الفقيه لا بد أن يعمل اجتهاده أيضا في مسائل اللغة لأن قول المشخبير ليس حجة على الخبير الآخر؟ وإن شئت قلت بأن المجتهد إذا توقف استنباط الحكم الشرعي على بعض المقدمات اللغوية فهل يصح الرجوع إلى من؟ إلى اللغوي فيها لأنه خبير، أو أنه الفقيه لا بد أن يعمل اجتهاده، فاجتهاد غيره ليس حجة، ليس حجة عليه. ومن هنا ينشأ البحث أن المجتهد هل لا بد أن يكون مجتهدا في شنو؟ في اللغة، أو لا يشترط أن يكون مجتهدا في اللغة. فإن بنينا، ركزوا على أن قول اللغة إخبار حسي، أصلا كل حس، فقوله حج عليه لأنه هذا من باب إخبار في الموضوعات الحسية، وهو حج على من؟ حج على غيره، كأي خبر يخبرك بالموضوع فهو حجة. أما إذا قلنا أنه إخبار حسي فينفتح هذا الباب، هل هو حج على غيره أو لا؟ فهنا مسلكان، مسالك ما شاء الله بحث مفصل. مسلك يقول قول اللغوي المجتهد ليس حج على غيره، بل لا بد للفقيه أن يجتهد في جميع المقدمات التي توصله شنو إلى الفتوى، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. إذ لو كان مقلدا في بعض المقدمات ما صار مجتهدا في النتيجة، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. جاءت إنما، هل إنما تدل على الحاص فيستفاد منها المفهوم، مفهوم الحاص، أو أن إنما لا تدل على الحاص فلا يستفاد المفهوم، وتوقفت الفتوى على التمسك بالمفهوم، فبناء على إنما تدل على الحاص لها مفهوم، بناء على أنها لا تفيد الحاص ليس لها مفهوم، كيف يعتمد هذا الفقيه الذي ماذا يقول أنه فقيه لإثبات الحكم أو نفيه، مع أنه لا يعرف أن إنما هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ فيكون إفتاء بشنو؟ عن تقليل، عن جهل، وليس الرجوع إلى حيد، الرجوع إلى العالم، رجوع إلى من؟ رجوع إذا رجعت إلى المجتهد، أقول رجعت إلى الجاهل لا إلى العالم، لأن الحكم معتمد على مقدمة هو جاهل فيها، فبالضرورة النتيجة جاهل فيها، لأنه النتيجة ما يعلم بها، لأنه متوقف على مقدمة ماذا لا يعلمها. وحينئذ يجب على المجتهد، شيخ جحبه صير مجتهد إن شاء الله، إن شاء الله بعد عمر طويل، إذا تريد صير مجتهد لابد أن تكون مجتهد في اللغة، لا أقل اللغة الدخيلة في إثبات شنو الحكم الشرعي، وإلا من سميك مجتهد؟ ببخشيت شيخنا، من سميك مجتهد؟ واضح. هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا، اللغوي من أهل الخبرة وهو مجتهد وهو حجة على غيره، لأن المتأخرين لا يمكنهم أصلا الاجتهاد في اللغة، لأنهم لم يصل لهم رأس مال اللغوي، اتجاه تجل رأس مال، رأس المال هو ما سمعوه من العرب، وما سمعوه من العرب وتلقوه لم يصل إلينا، وصل إليهم، فلهم أن يجتهدوا لأنهم وصلتهم المقدمات المفضية للاجتهاد، وهو النقولات التي سمعوها من العرب، ونحن لم تصل إلينا هذه النقولات، لأن ما وصل نتائج هذه النقولات بعد أن أسبروا هذه النقولات وقارنوا بها وعملوا اجتهادهم، نقلوا لنا النتائج، أما ما هو رأس المال لم ينقل إلينا، وحينئذ بالنسبة إلينا لا يمكننا الاجتهاد في هذا العلم. نعم لو أمكننا الاجتهاد يأتي البحث هل كلامه حج عليه أو ليس حج عليه، والمفروض أن رأس المال الذي به قوام إعمال الصنعة، إعمال الاجتهاد لم يصل إلينا، فالخشب لم يصل إلينا لكي نكون نجارين، نحن عندنا قدرة على النجارة لو وصلنا الخشب، والمفروض أن الخشب لم يصل إلينا، رأس المال لم يصل إلينا، فحالنا كحال مسألة علم الرجال. فكما أن قول النجاشي وغيره وأضراب قوله من باب أهل الخبرة وهو حجة علينا، لأنه لم يصلنا رأس المال الذي نعمل به خبرويتنا، وهو النقولات التي تتعرض إلى القدح والمال، إذ لم يصل إلينا من هذه الكتب إلا كتاب الكشي، وقد زيد فيه ونقص، وقد يعني اختصره في معرفة اختيار ماذا اختيار معرفة أر الرجال الشيخ. فإذا بناء على ذلك بلي قول المش قول الفقيه أو قول اللغوي حجة، بل زاد بعضهم على ذلك وقال حتى لو وصلنا رأس المال بحيث أمكننا إعمال الصنعاء لا يشترط أن يكون المجتهد مجتهدا في جميع المقدمات. دعوى أن المجتهد المسكين المستكين لا بد أن يكون مجتهدا في جميع المقدمات المفضية للحكم، فيكون مجتهدا في اللغة، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في الرجال، في النسخ، في الأصول، في الفقه، يمكن في التاريخ في بعض الأحيان، فما يكون مجتهد. الاجتهاد في واحد منها يقصر عمره، كيف بالاجتهاد في 18 منها؟ فلا دليل على أنه لا بد أن يكون المجتهد مجتهدا في جميع المقدمات. المهم أن يكون مجتهدا في المقدمات القريبة للوصول إلى النتيجة، بحيث العرف يقول في حقه أنه عالم، حتى وإن اعتمد على مقدمات استند فيها إلى من؟ إلى رأي المناطقة، إلى رأي الفلاسفة، إلى رأي الرجال، يقال العرف ماذا يقول؟ هذا عالم. ما يقول، فيرون فرقا جليا بين انا بين 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 لو نظروا لي انا المسكين المستكين لا افهم شيء، وبين ما لا نظروا مثل السيد الخوي. هو السيد الخوي عالم مجتهد، تقول هو عنده مقدمه اعتمد، وحتى لو اعتمد على مقدمه هذه بالنتيجه هو عالم في الفقه وفي الاصول المقدمات القريبه، يقال هو عالم بالنتيجه عرفا، اما انا لست عالما بالنتيجه. فصدق انه عالم لا يتوقف على ان يكون عالما في جميع المقدمات، كالطبيب الذي يرجع الى اللغوي في بعض الاحيان لمعرفه ما وصله من كلمات من الاطباء، وهذه هي سيرة العقلاء. سيرة العقلاء أنه كل صاحب صنعة يأخذ الأصول الموضوعية في صنعته من شنو؟ من علمين آخر. فهذه اتجاه، ويظهر هذا المسلك بحسب ما في ذهني، قلت لكم راجعوا ما أدري، السيد السيستاني في حاشيته على العروة في الجزء الأول في بحث الاجتهاد والتقليد، صاحب يتعرض إلى ما هي العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، فذكر علوم اللغة والكذا. السيستاني حشة ذكر أن علم اللغة وبعض العلوم ذكرها أنه هذا لا يتوقف عليه، يعني لا يتوقف العلم بها لكي يكون الشخص مجتهد، يجوز له أن يرجع إلى غيره. تقول شلون يرجع إلى غيره؟ يرجع إلى من هو؟ يرجع إلى ابن منظور، يأتي البحث الكبروي، يرجع إلى الأعلام كما في مسألة التقليد، يرجع في كل علم في أهل الخبرة إلى الأعلام. إن لم نستطع أن نحدد الأعلام يأتي نفس الباب، إن لم نستطع أن نحدد الأعلام فإن قام علم إجمالي أو حجة إجمالية منجزة حينئذ هو المتبع، وإلا يحكم بالتخير أو بالتوقف على الخلاف المذكور في نفس مسألة ماذا؟ مسألة الرجوع إلى الفقيه، لأن الرجوع إلى الفقيه ما في أي رواية تقول لا بد من أعلام، هذا كله من باب التمسك بالسيرة العقلائية للرجوع إلى الخبير. فلا فرق بين الفقيه الخبروي وبين اللغوي وبين الرجالي، إذا حصل هناك تضارب في قول أهل الخبرة يرجع إلى الأعلم منهم. هذا هو التنبيه. ثم إنه صاحب السيد الشهيد ذكر عدة ثمرات غير التي ذكرناها تترتب على الرجوع إلى كلام اللغة. احنا ذكرنا ثمرات جليلة ومهمة، وهذا لا يتوهم أن الكلام اللغوي ما له أثر، لا، كلام اللغوي له آثار كثيرة كما ذكرنا في الدرس، وهناك آثار أخرى ذكرها السيد الشهيد للرجوع إلى كلام اللغويين في الجزء الرابع صفحة 296، ذكر أربع ثمرات، أربع موارد يرجع فيها إلى قول اللغوي، صفحة 296. نعم البحوث. هذا تمام الكلام في بحث حجية قول اللغوي. لا في تعليقتي بعدين مسألة قدام أنه العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد آخر الاجتهاد والتقليد. عندكم العبارة؟ أشوفها أطنيا. أصول الفقه يجوز التقليد فيها في الجملة فضلا عن كلام اللغوي يقول. المهم هذا تمام الكلام في الظنون التي خرجت من القاعدة المتعلقة بألفاظ الكتاب والسنة. يقع الكلام فعلا فيما خرج من الظنون وهو الإجماع المنقول بخبر الواحد. والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول الإجماع ينقسم إلى قسمين الإجماع المحصل والإجماع المنقول. إذ تارة الفقيه يحصل بنفسه ويتتبع ويحصل الإجماع في المسألة فيطالع وينظر إلى كلمات الأصحاب ويستقصي استقصاء تاما فيحصل الإجماع بنفسه، وهذا ما يسمى بالإجماع المحصل. وتارة لم يحصل الإجماع بنفسه، إما لأنه لم يبحث أو بحث ولم يستطع أن يظفر باتفاق الأصحاب، إما لعدم حصوله على بعض الكتب أو لضياع بعض الكتب فلم تصل إليه، فحينئذ ينقل له الإجماع كما لو قال الشيخ الطوسي أجمعت الطائفة أو قال ابن زهراء أو الشيخ، فإن الشيخ الطوسي وابن زهراء وابن إدريس كثيرا ما ينقلون الإجماع في المسائل، فهذا يكون بالنسبة للفقيه الآخر إجماع شنو؟ إجماع منقول. والإجماع المنقول تارة ينقل بالتواتر وتارة ينقل بخبر الواحد مع القرينة القطعية، وتارة ينقل بخبر الواحد الظني. فعلى الأول والثاني النقل يكون قطعيا، إما لأنه متواتر أو نقل واحد لكن محتاج بقرينة قطعية، فأنا علمت أن الشيخ الطوسي قد نقل الإجماع، علمت بذلك، فيكون هذا الإجماع المنقول ليس منقولا بواسطة ظنية بل بواسطة شنو؟ قطعية. وتارة يكون الإجماع المنقول بخبر الواحد، ففي هذه الحالة يقع وفي هذه الصورة يقع البحث في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، وهذا ما عقد له الشيخ الأعظم البحث المفصل في هذا المقام، فعنون البحث بالإجماع المنقول بخبر الواحد، فقوله المنقول احترازا عن المحصل، بقوله بخبر الواحد احتراز عن الإجماع المنقول بغير خبر الواحد بالطريق القطعي من تواتر أو خبر واحد محفوظ بقرينة قطعية، إذ مراده من خبر الواحد هنا الخبر الظني كما يأتي مفصلان. يا كبرى عدم حجية الظن. لا شوف لا 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 ما دخلنا أول ما دخلنا في البحث تأسيس الأصلي في المسألة في حجية الظن، قلنا الأصل في مقام الإثبات عدم حجية الظنون. صحيح. نبحث الآن في كل رسالة الظن عما خرج عن هذا الأصل الذي خرج. واحد، كل الظنون المتعلقة بباب الألفاظ. واحدة الظهور، الظنون المتعلقة بتنقيح حال الألفاظ وهي الظواهر. فقلنا البحث مما خرج الظواهر، وقلنا البحث الظواهر صغروي وبحث كف، ودخل لنا الآن شهرين ثلاثة أشهر انتهينا من هالبحث. الآن المورد الثاني مما خرج عن الأصل، الظنون الخاصة مو متعلقة بالألفاظ وهي الإجماع المنقول بخبر الواحد. واضح، هذا هو محل البحث. الآن بتضح إن شاء الله، يعني إذا خير هذا هو محل البحث الذي عقده الشيخ. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، مقتضى فنية البحث شيخنا العزيز أن يبحث أولاً عن حجية الإجماع المحصل، إذ لو كان الإجماع المحصل ليس بحجة فلن يزيد نقل الإجماع عليه شيء. إذا أنا حصلت الإجماع بنفسي ولكن الإجماع المحصل ليس بحجة، فما هي الإضافة المترقبة لو نقل لي الإجماع؟ فقطعاً مع انتفاء حجية الإجماع المحصل لا حجية للإجماع المن المنقول. فكان مقتضى الفنية التراتبية أن يبحث أولاً عن حجية الإجماع المحصل. ثم إنه هناك أيضاً بحث آخر في رتبة سابقة على هذا البحث، وهو البحث عن حجية خبر الواحد. إذ لو قلنا أن خبر الواحد ليس بحجة فلم يثبت الإجماع المنقول أصلا حتى نبحث عن حجيته وعدم حجيته. فلا بد أن تثبتوا لنا أولا حجية أصل خبر الواحد لكي نعتمد عليه لإحراز الإجماع المنقول، فنبحث هل الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة، ثبت العرش ثم النقش. فكان ينبغي أن نبحث بحث حب خبر الواحد ثم نبحث عن الإجماع المنقول بخبر الواحد. فهذان بحثان مترتبان في رتبة سابقة على هذا البحث. المطلب الثالث، المصنف في ديباجة البحث يعتذر لكم، قبلوا عذران، يعتذر لكم أنه قدم هذا البحث على بحث خبر الواحد، يعتذر لكم، وقدمه على الإجماع المحصل. فيقول هناك نكتة صناعية هي التي أوجبت أن نبحث هذا البحث قبل الدخول في بحث خبر الواحد أو الإجماع المحصل. فنحن ملتفتون إلى ما تطرحونه لنا في ذهنكم الشريف، ملهلقين غافلين، ملتفتون إلى التراتبية المنطقية، ونحن أصحاب الأصول نفهم هذه الكلمات. ولكن هناك مبرر صناعي هو الذي أوجب أن نقدم هذا البحث على البحث عن حجية خبر الواحد وشنو؟ والإجماع المحصل. فما هو المبرر الصناعي للمطلب؟ من هو يجيب؟ من يستطيع جواب؟ شنو المبرر الصناعي شيخنا؟ ليش يقدم هالبحث صناعتان على ذاك البحث؟
ربما لأنه سيستدل على حجية خبر الواحد بالإجماع المحصل، يعني
إجماع منقول منقول. صب لنا ما في خنا.
يعني النتيجة سيئة.
هذه رسائل شيخنا، مغرشة بيبسي، مغرشة بيبسي، هي رسائل الشيخ الأعظم تحت منبره الآخون والكلمات.
بالنتيجة سيئة.
الميرزا الشيرازي.
إن قدم خبر الواحد فسيكون من أدلة حجية خبر الواحد،
إجماع المنقول.
يعني هو قال
سلام قوت كان المفروض أن يقدم
أيضا من حجية خبر الواحد. ليش ورا الفتوائية؟ ليش ما قدم شو الفتوائية؟ من أدلة حجية خبر الواحد ما شاء الله أشياء كثيرة. يقول الشيخ وما أدراك ما الشيخ الأعظم، يقول البحث في الحقيقة في الإجماع المنقول بخبر الواحد هو في الحقيقة بحث عن حجية خبر الواحد حكما. شلون هذا الكلام؟ بحث في الحقيقة عن حجية خبر الواحد حكما. وبيان ذلك أنه كثير من الأعلام الذين يقولون باعتبار الخبر من باب الظن الخاص قالوا من أفراد خبر الواحد الإجماع المنقول بخبر الواحد، فهو فرد من أفراد شنو؟ خبر الواحد. ففي الحقيقة مرجع بحثنا إلى تحقيق الموضوع، تنقيح موضوع، هل أنه الإجماع المنقول بخبر الواحد هو خبر واحد أو ليس خبر واحد؟ هل هو من مصادق خبر الواحد أو ليس من مصادق خبر الواحد؟ مع أنه منقول بخبر الواحد قالوا هو من مصادق وأفراد خبر الواحد. فإذا كان الإجماع المنقول بخبر الواحد فردا من أفراد خبر الواحد فلا بد أن يقع في رتبة سابقة على حجية خبر الواحد، لأن هذا مصداق لخبر الواحد. فلا بد أن نثبت أولا أن هل الإجماع المنقول بخبر الواحد فرد ومصداق لخبر الواحد، بعد ذلك نبحث عن كبرى حجية خبر الواحد. وإن شئت قلت أن البحث عن حدود الموضوع متقدم رتبة عن البحث عن الحكم، فعندنا حكم وهو حجية خبر الواحد، هذا بحث في الكبرى. عندنا موضوع، ما هو موضوع؟ حدود ومصادق خبر الواحد. فنيا أي المقدم؟ الموضوع له المحمول الموضوع. فلا بد أن نبحث أولا عن ما هو حدود الموضوع، ما هي مصادق الموضوع، ثم نبحث عن كبرى حجية خبر الواحد. لأنه إن ثبت أن الإجماع المنقول بخبر الواحد مصداق لخبر الواحد شملته ودلت ما دل على حجية خبر الواحد، فلا بد من البحث عن الموضوع في رتبة سابقة. ومن هنا يتضح أن البحث المذكور صناعتان متقدم رتبة عن البحث عن كبرى حجية خبر الواحد، لأن هذا البحث تحديد صغروي، هل أن الإجماع المنقول بخبر الواحد خبر واحد أو ليس بخبرين واحد. ومن هنا يتضح أسبقية هذا البحث على كبرى حجية خبر الواحد. وأما أن هذا البحث مقدم على الإجماع المحصل فما هو وجهه؟ وجهه أنه بناء على أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو خبر الواحد، تعارف عند الأعلام في الكتب الأصولية التصنيفية أن البحث الذي يدون وهو أهم بحث في الدنيا بحث خبر الواحد، حتى أن عندهم الإجماع المحصص ليس بحجة، فما هو متقدم رتبة ولو بلحاظ التصنيف وإيه؟ ماذا؟ خبر الواحد. وحيث أن الإجماع المنقول بخبر الواحد متقدم رتبة على خبر الواحد فيكون متقدم رتبة على الإجماع المحصل. إذن تفتوا لها النكتة، هذا مهمة جدا. إذن يتضح أن كل بحثنا الآن اللي بيصير نبحث على القضية، هل الإجماع المنقول بخبر الواحد هو مصداق وفرد لخبر الواحد أو لا؟ فلو كان مصداقا لخبر الواحد شملته أدلة ما دل على حجية خبر الواحد. هذا المطلب كم؟ مطلب ثالث؟ المطلب الرابع، كيف يعقل شيخنا أن يكون الإجماع المنقول بخبر الواحد مصداق لخبر الواحد؟ شنو هالفلسفة؟ هو إجماع منقول متكئ على خبر الواحد، كيف يكون هو مصداق لخبر الواحد وهو يتوقف على خبر الواحد؟ تفتين؟ هو إجماع منقول متكئ على خبر الواحد، فكيف يأخذ في موضوع النقل بخبر الواحد؟ كيف يكون هذا كله مصداق لخبر الواحد؟ هذا مصداق لإجماع المنقول بخبر الواحد، لأنه مصداق لخبر الواحد. فكيف يقول الأعلام؟ بل أكثر الأعلام يرون أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو فرد ومصداق لخبر الواحد. كيف يعقل ذلك شيخنا شيخ حسن؟ شلون هذه اللغز؟ هذا لغز. إجماع منقول بخبر الواحد مصداق لخبر الواحد، إجماع منقول بالتواتر مصداق للتواتر، آية منقولة بخبر الثقة مصداق لخبر الثقة، يصير هذا؟ عقلنا قاصر، عقلنا توقف اليوم، شلون هذا؟ ها الرسائل هاي شيخنا، رسائل مغرفة بيبسي، شنو؟ جيبوا لنا غرفة بيبسي عالحين شهر شهر نقول لكم مغرفة بيبسي، ما خطرنا المثال سفن آب لحين، ما شفنا غرفة بيبسي من أيام واحدة طلعت. كنا نقول في الحلقة الثالثة عصير البرتقال، عصير البرتقال من 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 بحث المجموعي، لما مرضنا فجاب السيد لنا عصير البرتقال، غيرنا من عصير الرمان. انتوا لحد لا ما حد غير بيبسي عشان غير المثال. لا بعد دلالة تضمنية التزامية فيها. هذا كله ذكر الشيخ موجود في الكتاب، هذا شيخنا بس بالدقة، يعني بالدقة شوف في العبارة، قرأت العبارة. فنقول في مقام الجواب اختلاف الحيثية، هل حافظينها في الحوزة؟ اختلاف الحيثية، باختلاف الحيثية هو من جهة منقول بخبر الواحد، ومن حيث آخر هو مصداق لخبر الواحد، فلم تتحد الحيثية التي بها صار خبر واحد ومن جهة احتمل على خبر الواحد. وبيان ذلك، هذا الإجماع المنقول كما لو جاء الشيخ الطوسي وقال أجمعت الطائفة على أن العصير العنبي إذا غلا نجس، أجمعت الطائفة، لكي يثبت لنا وجود إجماع لا بد أن يكون خبر الواحد حجة حتى يثبت أن هنا إجماع منقول، فخبر الواحد نحتاج إليه لإحراز أن هناك إجماع منقول، فإذا ثبت أن هناك إجماع منقول نفس هذا الإجماع المنقول خبر عن حكم الإمام حدثاً، لما سيأتي إن شاء الله أن في الحقيقة من يدعي الإجماع يخبر عن حكم الشارع، لكن إخبار شنو؟ إخبار حدسي كما سيأتينا بالطرق. فهذا الذي يقوله الشيخ الطوسي أنه أجمعت الطائفة على ذلك هو يخبر حدسا عن رأي الشارع، فيكون الفرق بين قال زرارة، ركزوا، قال زرارة العصير العنبي إذا غلا نجس، وبين قول الشيخ الطوسي أجمعت الطائفة على أن العصير العنبي إذا غلا، ما هو الفرق إذا ينجس؟ أن زرارة إخبار حسي عن قول المعصوم عن رأي الشارع، والطوسي إخبار حدسي عن قول الشارع، فكلاهما إخبار عن رأي الشارع، غايته أنه أحدهما خبر حسي والآخر خبر حدسي. واضح الفكرة؟ فهو من جهة نفس الإجماع المنقول خبر واحد لأنه خبر حدسي عن الحكم الشارع، ومن جهة أخرى يعتمد على خبر الواحد لأن هذا الإجماع موضوع، ولكي يثبت أن هناك أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع هذا الموضوع، لكي يثبت لا بد أن يثبت إما بالتواتر أو بخبر الواحد الظني بناء على حجيته، فنحن نحتاج إلى خبر الواحد لكي نثبت أن هناك إجماع. ونفس الإجماع شنو؟ خبر حدسي عن قول المعصوم. فصح أن يقال أن الخبر المنقول أو الإجماع المنقول بخبر الواحد نفس هذا الإجماع المنقول إخبار حدسي عن رأي الشارع. متفقين؟ فنحن نحتاج نقول بخبر الواحد هناك وش نثبت الموضوع، ونفس هذا الموضوع هو في الحقيقة إخبار حدسي. وبعبارة لخ يعني أخرى، خبر الواحد الذي نحتاج إليه لإثبات الإجماع هذا من باب حجية الخبر في ماذا؟ في نقل الموضوع. وهذا النقل حسي لحدسي، هذا النقل حسي لحدسي، نقل الموضوع حسي. خبر وحي، أنا سمعت أن الشيخ الطوسي أجمع، قال أن الطائفة أجمعت، فنقل الموضوع نحتاج فيه إلى حجية خبر الواحد في نقل الموضوعات الحسية. ونفس هذا الموضوع الذي ثبت بخبر الواحد في الحقيقة إخبار حدسي بلحاظ رأي الشارع. فمن فلهذا صح أن يقال أن خبر الواحد، أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ماذا؟ إخبار حدسي عن قول المعصوم. يأتي تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه ديباجة للبحث، صف ذكرها الشيخ العظام، يأتي تفصيلها في حيثيات أخرى أيضا غدا.